بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام حول ما ذكره العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه من أنه لو حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت بالحل، قال العلامة ضمن، يجب عليه الضمان، يجب على من حل السفينة الضمان، لأنه سبب في الإتلاف، سبب الإتلاف هو، سواء كان تعقب، أي الإتلاف سواء كان تعقب فعله أو تراخى. إذ قد يحصل الإتلاف مباشرة بعد حل السفينة، وقد يتراخى يتأخر. المهم أن حل المرساة، مرساة السفينة، سبب لذهاب السفينة وضياعها في عرض البحر، أو سبب لغرق السفينة. ونحن ذكرنا أن هذا الحكم وهو تضمين بالسبب مبني على القاعدة المستفادة من الروايات، ونعيد هذه القاعدة لأنها مسألة ضرورية جدا. كل فعل صدر من فاعل عاقل مختار، وكان هذا الفعل سببا للتلف، ولم يتوسط بينه وبين التلف فعل فاعل عاقل مختار، كان الضمان على ذي السبب، على المتلف، على سبب الإتلاف. وحيث أن حل رباط السفينة، فك الحبل أو حل المرساة، سبب لذهاب السفينة في عرض البحر، سبب لغرق السفينة، فمقتضى تلك القاعدة الكلية أن يكون الضمان على ذي السبب، على الشخص الذي حل رباط السفينة. لكن قد يحدث حادث بعد حل الرباط، ونفترض أنه حل مرساة السفينة أو الحبل الذي يربط السفينة، ومن باب الاتفاق، من باب المصادفة، هبت ريح شديدة، هبت ريح قوية، عاصفة قوية أخذت السفينة في عرض البحر، هل يكون هنا الضمان على ذي السبب، على الشخص الذي حل الحبل أو لا، لا فرق بين حدوث حادث كهبوب الريح العاصفة القوية الشديدة وبين عدم حدوثها، لأن الفعل يسند إلى ذي السبب، إلى صاحب السبب، وهو الشخص الذي حل رباط السفينة لصدق الضابط، لصدق القاعدة الكلية التي ذكرناها على المقام. إذ أن توسط الريح أو العاصفة القوية هذا فعل، لكنه لا يسند إلى فاعل عاقل مختار، وإنما يسند إلى فاعل غير ذي شعور، غير ذي إدراك، فلذا لا يحكم بعدم الضمان، بل يحكم بالضمان ضمان بالسبب. هذا لا إشكال ولا خلاف فيه. اللهم إلا إذا كان حل السفينة غير موجب لغرقها أو ذهابها في البحر. إذا لم يكن حل الحبل أو المرساة سببا لذهاب السفينة عادة، لم يكن. لكن من باب الاتفاق، من باب الصدفة، حدث هذا حدثت هذه الحادثة، هبت ريح، من باب الاتفاق. حل السفينة لم يكن سببا لذهاب السفينة في عرض البحر، لكن من باب الاتفاق حدث حادث، هبت ريح، من باب الاتفاق. هنا يمكن أن يقال، أقول يمكن أن يقال بعدم ضماني بالسبب، لأنه أساسا بالحل ما ذهبت السفينة. ونقرب هذا بمثال آخر أيضا يذكره العلامة. لو كان جراب مو هذا الجورب، يعني جراب فيه شعير، فيه حب، وشخص فتح رأس الجراب، لم يكن هناك حيوان موجود أساسا لما فتح، لكن من باب الاتفاق جاء حمار، أجل الله السامعين، فأدخل رأسه في الجراب فأكل ما فيه من الحب. من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ هل يضمن الحمار ولا يضمن الذي فتحه؟ من الذي يضمن؟ الحب ذهب، أكله الحمار. أصلا هنا قطعا لا أحد يضمن، لا ضمانة. لماذا؟ لأنه هذا حدث من باب الاتفاق، من باب المخادفة، يعني هو أساس حل رباط رأس الجراب لم يكن سببا. لا تنطبق عليه القاعدة المستفادة من الروع.
طيب
احنا كنا من باب الاتفاق، كنا من باب الاتفاق، واضح أنه الاستناد إلى ذي السبب أضعف، ضعيف يعني. أيضا من الموارد التي ذكرها العلامة الحلي في التذكرة أنه لو فتح القفص، يعني شوف هذه مسائل كما قلت من موارد التطبيق. لو فتح القفص، طبعا في القفص يوجد طائر، يوجد شيء آخر، طائر، عصفور جميل، كناري، بلبل، مهم. فتح القفص، فتح باب القفص، فوثبت هرة، قط، وثبت وأكلت الطائر الموجود في هذا القفص. طيب، هنا العلامة الحلي يقول لزمه الضمان، يجب الضمان على الشخص الذي فتح القفص. لماذا؟ قال لأن الفتح يشتمل على إغراء الهرة في تنفير الطائر. أكيد تنفير الطائر، هذه دخلت إلى القفص وقتلته، ولا تنفير هنا. يعني هنا قوله تنفير لا يخلو عن تأمل، لا يخلو عن تأمل. كيف؟ لأن تنفير الطائر حال فتح القفص، عندما يفتح القفص لا يتخلف، لا يتخلف التنفير. يعني هذا من قبيل العلة التامة. فتح الباب، إذا فتح الباب ونفر الطائر، هل يبقى الطائر أو يطير؟ إذا في تنفير قطعا الطائر يطير. ما خالف، بس التنفير لا بمعنى الطيران، يعني إذا نفرت وطار، إذا استحضر فعادة ما يتخلف، يعني إذا حصل التنفير يحصل الطيران. وهنا هو ماذا يقول؟ يقول لأن الفتح يشتمل على التنفير، الفتح يعني فتح باب القفص يشتمل على التنفير، التنفير علة تامة من قبيل العلة التامة لطيران الطائر، بخلاف فتح القفص. افترض أنه فتح القفص ولم تكن هناك هرة أساسا، يمكن أن يفتح باب القفص ولم يوجد حيوان أصلا، لم توجد هرة أو لم يوجد قط، ما يحصل التنفير، ما يحصل الطيران. افترض أنهم من باب المصادفة وجدت الهرة، افترضوا هكذا أنهم من باب المصادفة وجدت هذه الهرة، قطعا سوف تنقض على الطائر. تشايفين، ما أدري هسه الأخوة اللي عندهم طيور أو عندهم عصافير أو كذا، القط بمجرد ما يشوف الطائر أو يشوف العصفور بالقفص هو يهجم عليه، يعني طبيعي يهجم عليه، يهجم عليه مباشرة. فهذا كأنما ينتظر، لا يوجد مانع يمنع القط من الهجوم على الطائر وقتل الطائر، أكل الطائر، إلا ماذا؟ إلا فتح باب القفص. ما الذي يمنع القط من أكل الطائر؟ أي شيء يمنعه غير فتح الباب؟ فإذا فتحت الباب قطعا سوف يدخل ويهجم. هو بعض الأحيان إذا كان في القفص مسافات، يعني مو قفص من هذا الحديد، قفص خشب، يعني أقفاص خشبية خاصة اللي سووها بالعراق، اللي صنعوها بالعراق من جريد النخل، تكون خشبية، فيكون بين الفتحة وفتحة مسافة يعني. فهذا القط يمد إيده، بإمكانه يمد يده ويمد يده ويأكل، يعني يأخذ الحيوان ويأكله. المهم أنه لو فرضنا هكذا أنه فتح باب القفص، قبل الفتح لم تكن هناك قطة أو هرة لا توجد، لكن من باب الاتفاق، من باب المصادفة، في أثناء فتح القفص وجدت هذه الهرة فهجمت وقتلت الطاق. وهنا على من الذي يتحمل الضمان بالمصادفة؟ ونحن في الفرض الأول لما قلنا من باب المصادفة هبت ريح، إذا كان حل رباط السفينة لا يوجب، ليس سببا للإتلاف، ولكن من باب المصادفة هبت ريح، فلا تنطبق القاعدة الكلية التي ذكرناها، فمعناها أنه يمكن أن يقال بعدم الضمان. وهنا نفس الكلام نقول، إذا فتح الباب ولم تكن هناك قطة أساسا، لكن من باب المصادفة وجدت، يعني فتح باب القفص لم يكن سببا للإتلاف، إذا لم يكن سببا للإتلاف ومن باب المصادفة وجدت، أيضا يحكم بالضمان أو لا يحكم بالضمان؟ انتبهت الآن؟ هذا من باب الاتفاق، من باب المصادفة. اللهم إلا إذا قلنا أن فرض المسألة التي فرضها العلامة الحلي أنه لا يوجد مانع من قتل الطائر إلا فتح القفص، إلا فتح البحر، يعني إلا إذا حصرنا فرض المسألة في هذه الصورة بأنه لا يوجد مانع يمنع الهرة من قتل الطائر إلا فتح باب القفص. فإذا فتح باب القفص حينئذ يكون فتحه لباب القفص سببا للإتلاف، لذلك يتحمل ضمان الطائر، يجب عليه ضمان الإتلاف. بس على كل حال الضمان على ذي السبب، من هذا كذا الضمان على ذي السبب وهو أمر واضح. طبعا أنتم لاحظتم نحن أطلنا في ذكر هذه المسائل، إنما ذكرناها وأطلنا بها لغرض، لغاية. الغاية أولا المران. تعرف شنو المران؟ يعني من باب التمرين. التمرين طبعا مو التمارين تفكر أنه فقط تمرين نظري، لا، هذه من موارد تطبيقات عملية على القاعدة. لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود من التطبيق العملي للقاعدة هو أن نأتي بقفص أو نأتي بمصغر لسفينة ونضع حبل ونقول لشخص يلا قم وافتح. هذه مو قضية مثل تكفين ميت وتعليم وضوء، هذه المسائل تطبيقاتها العملية هكذا، وهذا يعطي الذهن قابلية للتشخيص، لأن يتمكن المكلف، يتمكن لأنه القواعد الفقهية تطبيقها بيد من؟ بيد المكلف. هذا يعطي المكلف قابلية وقدرة على تشخيص موارد تطبيق هذه القاعدة، حتى إذا أتت إليه مسألة أو عرضت له مسألة من هذه المسائل يتمكن من تشخيصها أنها من مصادق هذه القاعدة، من صغريات هذه القاعدة الكلية أو أنها من غير المصاديف؟ لأنه دائما الالتباس إيه؟ الالتباس في المصاديق، الشبهة فيه في المصاديق، والكثير لا يستطيع أن يشخص هذه المصاديق حتى يطبقها على كبرياتها على القواعد. والمفروض كمكلفين، المكلف ملقى إليه عهدة التطبيق، بدون تطبيق لا يمكنه أن يفهم موارد تطبيق هذه القاعدة أو يشخص الحكم فيفهم الحكم، لأنه هو أولا وثانيا هو المكلف. ومثل هذه المسائل ما شاء الله عامة البلوى، وإن كانت مرتبطة بمسألة الضمان، لكن قضايا الضمان كثيرة، وقضايا الضمان عامة البلوى، والكثير من الناس إنما تشتبه عليه الأمور لأنه لا يعرف مصاديق القواعد. لذا أنا أطلت في هذه القضية، فإن شاء الله ننتهي بهذا أو نكتفي بهذا القدر من ذكر هذه الموارد، وننتقل إلى تنبيه آخر من تنبيهات هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين.